بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله تبارك وتعالى الذي أمرنا أن ندعوه بالهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، فأمرنا عز وجل بأن نقول ذلك. قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما أجله من دعاء وما أعظمه من توسل بالله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا الصراط المستقيم. وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، خير نبي ومبعوث ومرسل أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وهداية للحائرين، فأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. فكان صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأفصح الخلق وأبين الخلق وأشفق الخلق. قال سبحانه وتعالى ممتنا على عباده قائلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورضي الله عن صحبه الكرام خير جيل وطأ الأرض في هذه الأمة، هذا الجيل الذي وطأ الأرض مجاهدا داعيا معلما متعلما، فاصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، زكاهم الله عز وجل ومدحهم وبين فضلهم، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء الصحب الكرام الذين من معتقد أهل السنة والجماعة محبتهم والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم، فلن نطيل ألسنتنا في أعراضهم ونقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الأمة التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بر الأمان وعلمها وأرشدها ووجهها فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، امتن الله سبحانه وتعالى علينا بإكمال الإسلام وتمام النعمة، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعلنا من هذه الأمة، وأن أرسل إلينا هذا الرسول، وأن خصنا بهذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على سائر الكتب، والذي جعلنا سبحانه من خير أمة أخرجت للناس، خيرية في خيرية في خيرية، خير أمة وخير رسول، خير كتاب، خير أمة حملت لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الآن ولن تتوقف عجلة الامتثال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في مهد الدعوة وبدء الإسلام، فبقيت مشاعل النور حملها الصحابة وحملها من بعدهم التابعون وتابعوا التابعين إلى عصور تختم بها الأمة. فاللهم اجعلنا بفضلك ورحمتك ومنك وكرمك ممن نصرت به دينه، وممن أعليت به كلمته، وممن نصرت به سنته. اللهم آمين آمين آمين. أما بعد، أحبتي في الله، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وطوله وقوته حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، وكنا قد بدأنا في الحديث عن أركان الإيمان، وأخذنا الركن الأول وهو الإيمان بالله، وأخذنا الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة الكرام، واليوم نحن على موعد مع الركن الثالث والرابع. فقال رحمه الله تعالى: وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم صلى الله عليه وسلم، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا: الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، هذا الحديث الذي جمع الدين كله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هو الدين كله جمع في حديث جبريل عليه السلام: أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان والساعة وأشراط الساعة وأمارات الساعة، كل هذا شمله حديث جبريل العظيم. وهذا ما سنتعرض إليه في بقية هذه المنظومة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، وأما الركن الثالث من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، فالإيمان بالكتب. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، وهذه الكتب هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه. فما من رسول ولا نبي إلا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه كتابا، لكن الله سبحانه وتعالى سمى لنا بعض الكتب ولم يسمى لنا الآخر، فقال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فالألف واللام للجنس، أي جنس الكتاب. فلقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل معهم كتبه هداية للخلق ورحمة للخلق. هذا الكتاب هو الدستور العظيم. نعم، كتاب هداية، كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى فهو هداية للناس في العصر الذي نزل فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى إلى خلقه. والرسل هم سفراء الله عز وجل إلى خلقه، أتوا بهذه الكتب التي تضمنت الهدى والنور، الهدى والنور. وأعظم هذه الكتب كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن، الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه خبر الأولين والآخرين، والذي أودعه الله سبحانه وتعالى من أنواع الهداية ما أودعه. فما من خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، في كتاب ربنا سبحانه وتعالى مسطرا بينا واضحا لا لبس فيه ولا اعوجاج. ولهذا نجد في مطلع سورة البقرة بعد قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم إشارة إلى هذا القرآن، قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيها الأحبة، انتبهوا معي لهذه العناصر التي سأقولها حتى يكون الكلام مؤصلا مقننا مبينا واضحا. إن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. كيف يستقيم إيماننا بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله؟ كيف يستقيم ذلك؟ كيف نحقق الإيمان بهذا الركن العظيم، الإيمان بالكتب؟ أولا، الأمر الأول من الأربعة أمور أن نعتقد أن هذه الكتب هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أنزلها هو الله عز وجل، وأن الذي أمر الرسل بإبلاغها هو الله تبارك وتعالى. فنؤمن أن هذه الكتب من عند من؟ من عند الله عز وجل. هذه الكتب من عند الله تبارك وتعالى قولا، فالله عز وجل تكلم بها، وبعض الكتب خطها الله سبحانه وتعالى بيده كالتوراة. نعم، فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل بهذه الكتب. فمن الذي أنزل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم؟ ومن الذي أنزل هذه الكتب كلها؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فمصدر هذه الكتب من عند من؟ من عند الله عز وجل. وإذا تيقن أن مصدر هذه الكتب من عند الله سبحانه وتعالى أكسبنا ذلك إيمانا بها واستسلاما لها وانشراح صدر بها وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن اعتنى بخلقه وأنزل عليهم كتبا. إن البشر أيها الأحبة ليضعون دساتير لأممهم، ما من أمة إلا وعندها دستور وعندها قانون تلزم الناس به، ولكن هذه الدساتير وهذه القوانين من عند من؟ من عند البشر. من تشريع من؟ من تشريع البشر. وهل بشر كمل عقله وكمل تصوره حتى يضع للبشرية ما فيها السعادة؟ وربي ليس بشر على الإطلاق، بلغ الكمال حتى يضع من قبله كتابا من عنده، كتابا من عنده فيه سعادة الأمة، ولا حتى الأنبياء يضعون من عندهم ومن قبلهم كتبا تسعد بها البشرية، لأنهم بشر. نعم هم أكمل البشر، لكن العالم بمصالح البشر هو الذي خلق. ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو يجمع بين الخلق وبين التشريع، قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر. فانظروا في معرض منا من الله سبحانه وتعالى من على عباده بأن أتم خلقه وأتم أمره، فالذي خلق هو الذي أمر. ولهذا قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، وقال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يعلم ما يصلح البشر وما يسعد البشر. لهذا مهما يضع الناس من دساتير ومن قوانين فإنها قوانين ناقصة ودساتير ناقصة، ولهذا يطعن في هذه الدساتير ويستدرك على هذه القوانين مهما بلغت الذروة ومهما بلغت الإتقان، لأنها من صنع البشر. أما الكتب السماوية فلا استدراك فيها، أما الكتب السماوية فلا يمكن أحد على الإطلاق أن ينتقصها ولا أن يرى ثلمة فيها. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، يهدي للتي هي أقوم. فأول أمر من الأمور الأربعة التي يجب علينا أن نعتقدها في الإيمان بالكتب أن نؤمن بأن هذه الكتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أنزلها من؟ هو الرب سبحانه وتعالى. اثنان، مما يجب علينا في الإيمان بالكتب أن نؤمن بهذه الكتب إجمالا، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل نبي أو أرسل كل نبي بكتاب نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بما ورد لنا من أسمائها التي عينت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فعندنا كتب سميت، عندنا القرآن، عندنا التوراة، عندنا الإنجيل، عندنا الزبور، عندنا صحف موسى، عندنا صحف إبراهيم، كل هذه وردت تسميته في القرآن، فنؤمن بالمجمل ونؤمن بالمفصل أيضا. فما ورد تسميته في القرآن نؤمن به، ما ورد تسميته من هذه الكتب فإننا نؤمن بها ولا نجحدها ونثبتها، نثبت التوراة ونثبت الإنجيل، نثبت القرآن، نثبت بقية الكتب، نثبت الزبور، وهكذا بقية الكتب نثبتها. ليه؟ لأن القرآن تحدث عنها، فمن كذب بكتاب من هذه الكتب كان مكذبا بالقرآن. الأمر الثالث أننا نصدق الأخبار التي أتت بها هذه الكتب. أما القرآن فإننا نصدق جميع أخباره، لأن القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأن هذا القرآن أمنه الله سبحانه وتعالى من التحريف، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى حفظ القرآن، لم تصل إليه يد التحريف، ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يزيد فيه حرفا أبدا إلا ويفضحه الله عز وجل ويظهر هذا الأمر. ما زال القرآن منذ أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن غضا طريا كأنه أنزل الساعة. لو يأتي واحد الآن مثلا من الأئمة وهو يقرأ بالناس في الصلاة يقول مثلا الحمد لله رب العالمين السميع البصير، ماذا سيقول جميع المصلين وراءه؟ سيقولون له الرحمن الرحيم. يحفظ القرآن الصغير والكبير، حفظه الله تبارك وتعالى في الصدور، حفظ الله عز وجل نصه، وحفظ الله تبارك وتعالى أيضا معناه من التحريف والتبديل. فالقرآن لا تمتد إليه يد تحريف أبدا، وما من كتاب تكفل الله بحفظه إلا القرآن. ولهذا قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن، لو اجتمع البشر يا إخواني على التحريف في القرآن والتبديل فيه فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأن الذي حافظه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأما غير القرآن فهي كتب منزلة من الله نعم، لكنها غير محفوظة، لا التوراة ولا الإنجيل. ولهذا حرفت وجعلت في أيدي البشر، يزيدون منها وينقصون منها ويحرفون فيها ويبدلون ويغيرون. وقد يأتي الواحد فيضع شيئا من عنده ويأتي الآخر فينقص هذا الشيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فلهذا كتموا ما جاء في التوراة وكتموا ما جاء في الإنجيل. جاء في التوراة، جاء في الإنجيل البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أين هي؟ جاءت أحكام كثيرة وأخبار كثيرة كتمت وبدلت وغيرت وحرفت، لأن الله سبحانه وتعالى لم يضمن حفظ التوراة والإنجيل، إنما الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو حفظ القرآن. ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه لما زنى رجل يهودي بامرأة يهودية وجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: هل تجدون الرجم في كتابكم؟ أنتم عندكم الرجم في كتابكم؟ فقالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا بالتوراة، هاتوا يلا التوراة. فجعلوا التوراة على كرسي، ثم فتح أحدهم التوراة وجعل يده على آية الرجم وقال: ليس عندنا. وعبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود لكن الله سبحانه وتعالى من عليه بالإسلام، وكان عبد الله بن سلام واقفا، فقال عبد الله: ارفع يدك، ارفع يدك أيها اليهودي، ارفع. فرفع يده فإذا هي آية الرجم. لكن احنا عندنا والله الحمد والمنة يا أحبتي نؤمن بالقرآن المنسوخ لفظا والذي بقي حكمه. فعندنا القرآن منه المنسوخ لفظا والباقي حكما، وعندنا الباقي لفظا والمنسوخ حكما، وعندنا المنسوخ لفظا وحكما. يعني مثلا الآن نحن نرجم الزاني، فحد الزاني إذا كان محصنا، إذا كان متزوجا، أنه يرجم. طيب فين الرجم في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فين الرجم في كتاب الله؟ عندنا الجلد فقط في كتاب الله، فأين الرجم في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الرجم في كتاب الله كان ولكنه نسخ، فلما نسخت هذه الآية بقي حكمها معمولا به. رجم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحن نعمل بآية الرجم مع أنها ليست في كتاب الله تبارك وتعالى لفظا وإنما بقي حكمها يتلى. شوف الأمة الممتثلة، شوف أمة القرآن تعمل حتى بما نسخ لفظا لكن بقي حكما، ويدل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون عندنا الآيات من القرآن في كتاب الله عز وجل ومع ذلك هي منسوخة حكما، موجودة لفظا لكنها منسوخة حكما، ومع ذلك نؤمن بها ونعتقدها ونعمل بها. فنحن أمة الامتثال، ولهذا القرآن، هذا القرآن نؤمن بأخباره ونصدق أخباره، وأيضا ما صح من الإنجيل والتوراة والكتب السماوية، أما ما حرف فلا نصدقه، أما ما بدل فلا نصدق بالأخبار، إنما نصدق بالأخبار التي أثبتها لنا القرآن، حيث إننا نضمن أنها لم تتبدل ولم تتغير. ورابعا من الإيمان بالكتب أن نؤمن بالأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب في التوراة والإنجيل وكذا، لكننا نقول الأحكام التي أنزلها الله في التوراة وتخص من كانت فيهم التوراة، والأحكام التي تضمنها الإنجيل وتخص القوم الذين كان فيهم الإنجيل. وأما القرآن فإنه جاء مهيمنا، ولهذا وجب على البشرية جميعا أن يؤمنوا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذه الأحكام ونعتقد هذه الأحكام ولا نستدرك على ربنا سبحانه وتعالى في أحكامه. لا نقول مثلا لماذا شرع الله سبحانه وتعالى التعدد، لا نقول مثلا لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الأنثى نصف الرجل في الميراث، لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى ميراث الأنثى كميراث الرجل، هذا ليس لنا ولا نملكه على الإطلاق. إنما الذي قسم المواريث هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم هو الذي شرع ذلك، والله تبارك وتعالى حينما شرع ذلك شرعوا لحكمة بالغة وشرعوا لمصالح عديدة، ولهذا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل إحنا نستدرك على القرآن الآن نقول ليه الإسلام، ليه القرآن شرع التعدد، ليه القرآن جعل المرأة نصف الرجل، ليه القرآن أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في بيوتهن فقال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن، ليه؟ لا نقول لا، ولكن نقول هذا القرآن من عند ربنا سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه. إذن الإيمان بهذه الكتب يتضمن أمورا أربعة. واحد، يتضمن الإيمان بأن الذي أنزل الكتب هو من؟ هو الله. طيب، اثنين، الإيمان بالكتب يتضمن أن نؤمن بما ورد إلينا تسميته من هذه الكتب كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك. طيب، ثلاثة، أن نؤمن بما تضمنت هذه الكتب عليه من أخبار، نؤمن بهذه الأخبار ونقول هي أخبار صدق وعدل ويقين إن شاء الله إذا كانت في القرآن، وأما في غير القرآن فنؤمن بما لم يحرف، أما ما حرف فلا نصدق هذه الأخبار أبدا، لا نصدق هذه الأخبار. ورابعا، نعمل بالأحكام التي تضمنتها هذه الكتب ونقول إن هذه الكتب نزلت هداية للناس. ولهذا نجد القرآن ونجد هذا الكتاب الرباني العظيم قد تضمن كثيرا من الأحكام، بل تضمن كل الأحكام إما على وجه الإجمال وإما على وجه التفصيل. يا أخي بارك الله فيك، أنت تريد أن تحدد العلاقة بينك وبين امرأتك، وكيف تعامل امرأتك وتعاملك امرأتك؟ هل تريد نصوصا من القرآن تبين هذا؟ لسنا في حاجة إلى أب يعلم، ولا إلى مجالس عرفية تفصل بيننا. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. القرآن يا أخي وضح العلاقة بينك وبين امرأتك، أتريد أن تستفيد من القرآن لتبني بيتا إسلاميا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله؟ خذ هذه الآية: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا إذا أردت أيها الزوج أن تعامل امرأتك، فإن نشزت امرأتك فعندك الآيات التي توضح وتبين، إن عصت امرأتك، إن امرأتك أصبحت امرأة نشزا عاصية لا تسمع لك كلاما ولا تنفذ لك أمرا، فماذا تصنع؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إلى آخره. يوضح القرآن كيف تعامل امرأتك إذا كانت نشزا. طيب يا شيخ، أنا خلاص عاملت بهذه الخطوات وليس إلا الطلاق. أقول القرآن نظم الطلاق وبين الطلاق: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. بين لك القرآن كيف تطلق لفظا وزمانا، نعم لفظا وزمانا بينه لك القرآن. إذا أردت أن تربي أولادك فعندك آيات عظيمة توضح كيف تربي أولادك. ربي أولادك على الصدق والإخلاص، خذ صورة الحجرات، خذ صورة النور لتتعامل معها. كيف تربي أبنائك على فضائل الأمور؟ لوحات جميلة في تربية الأبناء. يا أختي، أتريدين أن تعرفي النقابة أو الحجاب هو واجب أم غير واجب؟ اقرأي في القرآن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نريد خطة عسكرية، نريد كيف نواجه العدو، فليس القرآن كتابا شمل آدابا ولا كتابا شمل أحكابا، بل حتى القرآن هو كتاب شمل أيضا أحكاما نتعامل بها مع الأعداء. كيف ننظم الجيوش؟ كيف نلقى الأعداء؟ كيف نواجه الأعداء؟ وعندك الآيات التي تتحدث عن غزوة بدر، والآيات التي تتحدث عن غزوة أحد، والآيات التي تتحدث عن غزوة الأحزاب، والآيات التي تتحدث عن غزوة تبوك، والآيات التي تتحدث عن غزوة حنين. عندك القرآن، عندك إذا أردت كيف تواجه العدو وكيف تنظم الجيوش وكيف تقود الحروب عندك في القرآن. أي شيء في القرآن هو في الحقيقة ناقص. إذا مات الوالد كيف نقسم التركة؟ عندك آيات المواريث، عندك آيات المواريث. إذا استدنت من رجل دينا ماذا تصنع معه؟ كيف تتعامل معه لتحفظ ديونك؟ اكتب هذا الدين. عندك آية الدين أطول آية في القرآن. إذا قتل رجلا كيف نصنع؟ عندنا آيات القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم أيها الأحبة، ما هو الشيء الذي نقص في كتاب ربنا سبحانه وتعالى حتى نحتاج إلى أن نضع فيه قانونا أو أن نضع فيه دستورا؟ هذا القرآن هداية للناس. ولهذا أول آية بعد ألف لام ميم يختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: هدى للمتقين. هو القرآن هدى للمتقين، وبين الله سبحانه وتعالى أنه هدى للناس. القرآن ما أجمله، القرآن ما أعظمه. أيها الأحبة، أعظم الكتب على الإطلاق كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهو أفصح الكتب. هذا القرآن الذي أعجز البلغاء وأعجزت فصاحته الفصحاء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبهر آية وأعظم آية. أتدرون ما هي أيها الأحبة؟ إنها القرآن. ولقد كان كل نبي يأتي بالآية التي بمثلها يؤمن البشر. موسى أتى بالعصا، عيسى أتى بالطب ومعالجة الأدواء والأمراض ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. جميع الأنبياء، كل نبي أتى بآية وبعلامة تدل على نبوته ورسالته. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما؟ أتى بالقرآن. لماذا القرآن؟ لأن القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أفصح الناس، عرب فصحاء بلغاء، عرب يقيمون الشعر أسواقا، عرب يتكلمون العربية بسليقة. ليس عندنا ولدى أي عربي من العرب كلمة نقول أخطأ فيها، حتى ولو خالف ما عليه جل العرب نقول هذا وجه شاذ. أما أن نقول أخطأ، هذا أبدا، نقول هذا وجه شاذ. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في قوم في غاية الفصاحة، في غاية البلاغة. الصغير يشب على الفصاحة والكبير يهرم على الفصاحة، هكذا. نعم، القرآن فصيح، اللغة فصيحة لدى العرب. لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن يتحداهم. يتحداهم بما أخوان؟ يتحداهم أن يأتوا بالقرآن بمثل القرآن كله؟ أبدا، إنما تحداهم الله سبحانه وتعالى طارة بصورة فليأتوا بصورة، طارة بعشر صور، طارة بمثله مطلقا بأي شيء. بل إن الله سبحانه وتعالى رفع التحدي فقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. لو خرج الجن مع الإنس كل ليأتي بالقرآن لا يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن. ولهذا لما أرسلوا الوليدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطبه ليكلمه، فإذا بالوليد يتلى عليه آيات القرآن، تلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله عز وجل. فرجع الوليد بالوجه الذي لم يذهب به، فقالوا: مالك؟ جئت بالوجه الذي لم تذهب به، مالك؟ ماذا عندك؟ قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. لا 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 لا، ليس هذا بشعر أبدا، وليس هذا بساحر أبدا، لا يمكن. هذا كلام فعلا لا يقوله بشر. ولهذا تعلمون قصة إسلام عمر الواردة في السيرة وهي مشهورة، حينما قرأ مطلع سورة طه فأسرت قلبه فآمن. إن صحت القصة في ذلك، هذا القرآن أعجز العرب، ولهذا ما سمعه أحد إلا أسره. نعم، ما سمعه أحد إلا أسره. أيها الأحبة، إن التحدي بالقرآن لم يكن في عصر النبوة فحسب، وإنما هو باق مستمر. فليأتي واحد بمثل صورة من القرآن، بمثل عشر صور. وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: فأتوا بصورة من مثله. إن صورة الإخلاص صورة، وما أقصرها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهل أتى العرب بمثل هذه؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فهل أتى العرب بمثل هذا؟ ما أتى العرب بمثل هذا. فهذا القرآن تضمن أنواع الهداية، نعم، تضمن كل ما فيه خير. ولهذا متى ما استقمنا على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومتى ما عملنا بما في كتاب ربنا عز وجل، سعدنا سعادة عظيمة. أيها الأحبة، إننا الآن للأسف الشديد نتعامل مع القرآن على أنه كتاب بركة فقط، بركة إما في شفاء بعض الأمراض، مثلا واحد عنده مرض ولا كذا نقوم برقيته، أو مثلا بركة لجلب الرزق مثل ما يفعل كثير من الناس الآن. واحد يفتح دكانا أو محلا، فإذا فتح المحل في الصباح بدأ بمحطة القرآن الكريم، فأتى بالقرآن لمدة 5 دقائق، ثم بعد ذلك بقى يبقى طيلة نهاره في الغناء واللهو واللعب وغير ذلك. السائق يشغل سيارته فكذلك يأتي بالقرآن لمدة 5 دقائق، وهكذا. تعاملنا مع القرآن الآن ليس بالتعامل الذي كان يتعامل به الصحابة، نعم، لقد كان القرآن يسري في دماء الصحابة، لقد كان القرآن يتعامل مع الصحابة بوقائعهم. نعم القرآن يخاطب الصحابة، نعم كل صحابي يعلم يقينا أن القرآن إنما نزل له. نعم القرآن خلط الصحابة بحياتهم بتصرفاتهم. تأتيه المرأة يا رسول الله وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله إن زوجي ظهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. مأساة، مأساة لامرأة من نساء المسلمين تشكو بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها ظهر منها، قال أنت علي كظهر أمي. ولقد كان الظهار عندهم فرقة، خلاص انتهت العلاقة بين الرجل والمرأة. ماذا تصنع المرأة؟ هذه المرأة فقيرة، إن أخذت الأولاد جاعوا وإن تركت الأولاد للزوج ضاعوا لأنه لا يبالي بهم، فماذا تصنع؟ ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للمرأة. امرأة من نساء المسلمين، لكن الرب سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ينزل صورة تسمى بواقعتها بصورة المجادلة. يستفتحها الله سبحانه وتعالى بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، الآيات. زينب بنت جحش يتزوجها زيد بن حارثة رضي الله عن الجميع، ثم تحصل الواقعة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متبنيا زيدا، فأبطل الله تبارك وتعالى هذا التبني، وطلقت زينب من زيد. وكيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولقد كان في الجاهلية الرجل يتزوج ابنة المتبنى، فإذا تبنى الرجل من رجلا لا يتزوج امرأته، كالأبوة تماما. ولهذا قال سبحانه وخشي من قومه، فقال الله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه قصة لزيد وزينب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله قوله وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. القرآن يخاطب في أحد يعصوا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الرماة، فتنزل الآيات تعالج الأمر. في بدر تنزل الآيات تبين الأمر. القرآن مع الصحابة يعيش معهم، ولهذا كان الصحابة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتغذون بهذا القرآن، يغذي القرآن قلوبهم، يسر القرآن في قلوبهم، يتعاملون مع آياته غضة طرية. ولهذا كانوا قوما ممتثلين، كانوا قوما مطبقين، كانوا قوما يتعاملون مع القرآن على أنه منهج حياة، على أنه كتاب هداية. أما نحن والأسف الشديد نتعامل مع القرآن على أنه كتاب يتلى في المآتم، عند واحد مئتم فيأتي بالمقرئ يقرأ القرآن بس فقط، أو نقرأه على المقابر. هذا دورنا مع القرآن؟ القرآن البركة، بس بركة نقرأ على المقابر على الموتى. أما القرآن واقع حياة، أما القرآن التشريع، أما القرآن الحياة، أما القرآن الذي يتعامل معي في بيتي، القرآن الذي يدخل في بيتي، القرآن الذي يكون لي مع جاري، القرآن الذي يكون لي مع رئيسي، القرآن الذي يكون لي مع الحيوانات، القرآن الذي يكون لي مع الكون كله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أيها الأحبة، هذا القرآن ينبغي أن نصحح العلاقة معه وأن نعيد العلاقة معه، وينبغي أن يعود إلى القرآن الراعي والرعية، أن يعود إلى القرآن الرجل والمرأة، أن يعود إلى القرآن الطالب في الدراسة والطالبة، أن يعود إلى القرآن الصغير والكبير. تعال يا صغير لك في القرآن، تعال يا كبير لك في القرآن. نعم القرآن كتاب للأمة كلها، وليس كما يقولون القرآن كان في عصر مضى، في عصر الإبل، في عصر الصحراء، في عصر عرب، لم يكن في عصر تكنولوجيا، لم يكن في عصر تقدم. أبدا أبدا والله يبقى القرآن إلى يوم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيرفعه سبحانه وتعالى، يبقى القرآن حاكما. نتلو آياته فنستشعر طعمها ونتذوق لذيذ هديها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هو القرآن الذي إذا قرئ دمعت العين واقشعر الجلد وخشع القلب. هو القرآن الذي كان يسري في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سريانا عظيما. ولهذا كانت المرأة تودع زوجها فإذا عاد من الخارج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى البيت قالت يرحمك الله ماذا أنزل اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت النساء في البيوت ينتظرن كتاب الله، ينتظرن هداية الوحي ليقمن بالتطبيق والعمل. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آيات الحجاب، انظرنا يا مسلمات، انظرنا يا متفلسفات، انظرنا يا مسلمات في قرون التمدن والتحضر، انظرنا في عصور الغربية، انظرنا في عصور التغريب، انظرنا في عصر ارتمينا فيه في أحضان غرب وشرق يريدها عوجا وربي. أيتها الأمة المسلمة، أيتها المرأة المسلمة، أليس لك في نساء النبي قدوة وفي نساء الصحابي قدوة، الصحابة قدوة؟ تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات الحجاب وعادت الأزواج إلى البيوت وانقلبوا إلى البيوت يتلون هذه الآيات على النساء، فماذا كان موقف النساء؟ تمعن معي، انظرن معي، افقهن معي يا امرأة يا مسلمة، افقهي يا من تتأثرين لما يحصل في غزة، يا من تتأثرين لما يحدث في الشيشان. قد يكون الدور عليك الحرب لحجابك، الحرب لعفتك، الحرب لطهارتك. نعم، أليس اليهود القائلين لا يمكن أن نتغلب على المسلمين إلا إذا نزعنا حجاب المرأة وغطينا به المصحف؟ ألست مقصدا من مقاصدهم؟ ألست مقصدا من مقاصدهم؟ دعينا من هذه العاطفة التي لا تنضبط بضوابط الشرع وتطبيقي وامتثلي. تقول عائشة نزلت الآيات وانقلب الرجال إلى النساء يتلون الآيات وجاءت النسوة يشهدن صلاة النبي صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح، صلاة الصبح، ليس بعد سنة، ليس بعد سنتين. قالت عائشة فشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلثعات بمروطهن، بمروطهن، بأكسيتهن، بحجابهن، كأن على رؤوسهن الغربة من السواد، سواد الحجاب وبياض العفة، سواد الحجاب ونقاء الفضيلة. نعم شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقت أيها أيتها الأخوات، أي وقت اقتنعنا فيه، أي وقت درسنا فيه الحجاب، أي وقت بقينا فيه سنة، سنتين؟ تقول الفتاة إلى أن أتزوج وهل ضمنت حياتك إلى الزواج؟ تقول الفتاة لا إني امرأة عاملة لا يناسبني الحجاب. تقول المرأة لا لا إنما الحجاب في الأخلاق والطباع وليس الحجاب في المظهر. ياه ياه. طيب نصطح في آيات القرآن إيه؟ طيب افتحي معي يا أختي كده سورة الأحزاب الربع الثاني وما يقنط منكن، يلا افتحي معي، افتحي معي سورة الأحزاب من أول الربع الثالث. والله يخاطب خير النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذه التعليمات ليست تعليمات العلماء وليست تعليمات المتشددين ولا تعليمات المتطرفين يا أختي، لا لا لا، الذين يريدون لك التحرر، الذين يريدون لك التفسخ لا يحبونك، لا يريدون لك الخير أبدا. هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كل هذا نجده في القرآن وهو الإيمان بالكتب. هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى نؤمن بها، ومن ثمرات الإيمان بالكتب أننا نعلم عناية الله بخلقه حين أنزل إليهم الكتب، أننا نشكر الله تبارك وتعالى على هذه الكتب، نشكر الله على نعمة القرآن، أننا كذلك نطبق نصدق الأخبار ونعمل بالأحكام. وأما الإيمان بالرسل فمثل الإيمان بالكتب كذلك، يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول أن نعلم أن الرسل أيضا قد أرسلهم الله تبارك وتعالى فنؤمن بهم جميعا، فمن كفر برسول كفر بجميع الرسل. انتبهوا، من كفر برسول كفر بجميع الرسل. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن بالرسل جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وكتبه ورسله، نؤمن بالرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد منهم. فإيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم هو إيماننا بموسى عليه السلام، هو إيماننا بعيسى عليه السلام، هو إيماننا بنوح عليه السلام، بشعيب، كل هؤلاء نؤمن بهم لأن القرآن أثبت نبوتهم ورسالتهم، فنؤمن بهم جميعا. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يفرقون بين الرسل، ماذا حكم الله عليهم؟ قال: أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يبقى الإيمان لا يتم إلا بجميع الرسل. وفي أول صفحة أيضا من سورة البقرة قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فنؤمن بجميع الرسل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. طيب، هل قوم نوح أرسل إليهم غير نوح؟ لا، بس نوح، فقط نوح. فلماذا قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ولم يقل كذبت قوم نوح الرسول؟ مش كان المقتضى هذا أن يقول الله كذبت قوم نوح الرسول؟ لكن لما كان التكذيب بنوح تكذيبا بجميع الرسل قال سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين. ولهذا تأتي الرسل يوم القيامة تستشهد بمن يا أحبتي؟ تستشهد بهذه الأمة. نحن الذين نشهد لنوح أنه بلغ، نشهد لموسى أنه بلغ، نشهد لعيسى أنه بلغ، نشهد لجميع الأنبياء سبحان الله، مع أننا لم نعاصرهم، مع أننا لم نخالطهم، مع أننا لم تنزل علينا كتبهم، ولكننا نؤمن لهم، نؤمن بهم ونشهد لهم أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. ليه؟ لما عندنا من كتاب ربنا، لما عندنا من القرآن. الأمر الثاني أننا نؤمن بما ورد من أسمائهم، بالذين ورد أسمائهم في القرآن، نؤمن برسالتهم. وجميع من سمى الله في القرآن هم رسل، وقد سمى الله عز وجل في القرآن رسلة، وعدد من سماهم في القرآن يبلغ كم؟ يبلغ 25 رسولا. ذكر الله سبحانه وتعالى منهم 18 رسولا في موضع واحد في سورة الأنعام. قال سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، هذه اثنين، ونوحا هدينا من قبل، هذه ثلاثة، ومن ذرية أربعة، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا، كل دول 18 رسول. طيب، والسبعة ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم في غير هذا الموضع، وعلم آدم، أدى واحد، قال سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول، أدى اثنين، وقال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أدى ثلاثة، وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أدى أربعة، قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أدى خمسة، وقال سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكف، إدريس وذا الكف، أدى اثنين، يبقى سبعة، سبعة زائد 18 يبقى 25 نبي. يبقى هؤلاء أسماء جميع الرسل. ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا آخرين لكن لم يقصصهم علينا. قال سبحانه: رسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. يبقى فيه رسل أرسلهم الله، لكن لم يقص الله عز وجل، لم يقص الله سبحانه وتعالى علينا من أخبارهم شيئا، إنما قص الله عز وجل علينا من خبر هؤلاء، فنؤمن بما ورد إلينا على التفصيل في 25، ونؤمن إجمالا بما لم ترد أسماؤهم ولا قصصهم. 3، أن نصدق بالأخبار الوريدة عنهم، نصدق بأخبار موسى، بأخبار عيسى عليهما السلام، بأخبار إبراهيم، بأخبار نوح، كأنها أنزلت الساعة، وكأننا عايشنا إبراهيم وعايشنا موسى وعايشنا عيسى وعايشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بجميع الأخبار التي وردت عنهم. 4، نؤمن بالأحكام الشرعية التي وردت بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هي الشريعة المهيمنة، وهي الشريعة التي نسخت جميع الشرائع. فالواجب على الخلق الآن إنسهم وجنهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن برسول الله ويمتثل شريعة رسول الله فهو كافر. ومن جوز أن يعمل أحد في هذه الأمة من يهودي أو نصراني أو مسلم بغير الإسلام ويسعه غير الإسلام فإنه يكون كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شريعته حاكمة مهيمنة، هذا القرآن نسخ ما سبق من هذه الكتب، وهذه الشريعة نسخت ما سبقت من هذه الكتب، فمن لم يتبع رسول الله كان كافرا. وأما مدح الله سبحانه وتعالى للنصارى في القرآن وللأتقياء من اليهود والنصارى فهو في زمانهم في أممهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، هذا آمنوا برسلهم في أزمانهم، أما هذه الشريعة فقد نسخت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يبصر ورقة في يد عمر قال أو متهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يؤمن بمن ويصلي خلف من وينزل بشريعة من؟ ينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف رجل من هذه الأمة. هذا هو الإيمان بالرسل. يدخل أيضا في الإيمان بالرسل أيها الأحبة أن نؤمن بأنهم بشر ليسوا آلهة لا يعبدون من دون الله. قال سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. النبي اللي بيدعى الآن، النبي اللي بيستغاث به الآن، النبي اللي بيتبرك بقبره الآن، هل هذا النبي يملك للأمة رفع ضر أو جلب نفع؟ وربي لا يملك، النبي لا يملك، النبي حبيبنا قدوتنا أسوتنا لا يملك. القرآن يقول ذلك على لسانه، من كان محبا للرسول فليمتثل ما قال الرسول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. النبي ما يملك شيئا من هذا إلا ما ملكه الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الأنبياء والمرسلين بشر، وأنا أقول هذا ليه حتى لا نتعلق بالأنبياء والمرسلين فنعتقد فيهم نفعا بعد موتهم يأتي إلينا فندعوه من دون الله. أبدا لا يجوز لأحد أن يقف عند قبر النبي ويدعوه من دون الله، فضلا بقى عن قبر الولي الفلاني والعبد الصالح الفلاني. الأنبياء ما ينبغي ولا يجوز، هذا حق لله لا يصرف لنبي أبدا. ونؤمن أيضا بأنهم يجري عليهم من الحوادث ما يجري، يمرضون يجرحون يقتلون يؤذون. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة في أحد ما الذي جرى له؟ لقد كسرت رباعيته، لقد شج صلى الله عليه وسلم، نعم جرح صلى الله عليه وسلم وشج النبي صلى الله عليه وسلم، قتل بعض الأنبياء، نعم رجم بعض الأنبياء، طرد بعض الأنبياء. يجري على الأنبياء ما يجري على جميع البشر. يمرض النبي اليوم لو واحد يمرض، وللأسف الشديد بدلا من أن يلجأ إلى الطب وبدلا من أن يلجأ إلى هذا أو ذاك ماذا يصنع؟ ولا تأتي المرأة تقول لك خذ أطر بنتك ولا خذ أطر ابنك وروح للولي الفلاني وهناك قول له بقى اشفي لي ابني او كذا. سبحان الله العظيم. نقول الانبياء يمرضون. لو كان افضل البشر هم من؟ الانبياء. لو كان الولي يملك لنا شفاء لكان النبي اولى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض. وقد جاء عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأسا. النبي صلى الله عليه وسلم يمرض. النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بمرض الحمى. لقد كانت تأتيه الحمى فيغشى عليه. تقول عائشة والحديث عند البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين علي ورجل آخر ورجلاه تخطان في الأرض من شدة المرض. النبي يقول أريق علي من 7 قرب حتى أعهد إلى الناس. النبي يمرض. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلاه إلاه. هؤلاء هم الرسل. ونؤمن أيضا ونعتقد في أن الرسل عليهم السلام هم أفضل البشر وهم سفراء بين الله وخلقه، وأن أتباع الرسل لا يهزمون ولا يغلبون. لهذا أقول أيها الأحبة، أيتها الأمة، في زمن الأزمات كما نصر الله رسله، كما نصر الله عز وجل نوحا ونصر موسى ونصر إبراهيم ونجى أتباعهم، فسينجي أتباع الرسل، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أبشروا يا أتباع الرسول، أبشروا، والله ما عورضتم ولا حربتم ولا قتلتم ولا شردتم إلا لأنكم أتباع حق. أبشروا فإن نصر الله عز وجل معكم. أبشروا فإن النصر قادم. لكن بين يدي النصر أزمات وابتلاءات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فأبشروا بارك الله فيكم، ولا تيأسوا في زمن الأزمات، ولا تملوا من كثرة الابتلاءات، فإنها سنن كونية. لكننا يجب علينا أن نتلقى هذه السنن الكونية بالسنن الشرعية، وأن نسير حيث أمرنا الله، وأن نفعل حيث هدانا ودلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم نصرك القريب. اللهم يا رب العالمين اكشف ما بإخواننا في فلسطين من ضر ومن لأواء يا رب العالمين. اللهم فك أسرهم. اللهم ارحم ضعيفهم وارحم صغيرهم وارحم نساءهم يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين منهم يا رب العالمين. اللهم نصرك العاجل غير الآجل يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وإلى لقاء آخر، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.